الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمة الله عليه في كتابه دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، قال رحمه الله: السؤال 15: ما تعريف الصحيح لذاته، وما تعريف شروطه، وما يخرج بكل منها؟ قال رحمه الله: الجواب: الصحيح لذاته هو رواية عدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ، والمراد بالعدل.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا التعريف كله على الصحيح، لكن كان الأولى هنا أن يأتي بالقيد الذي استقر عليه الاصطلاح: غير معل بعلة قادحة ولا شاذ، أو غير شاذ ولا معل بعلة قادحة. فالذي استقر عليه الاصطلاح هو هذا في التعريف. فالصحيح لذاته هو رواية عدل تام الضبط متصل السند غير شاذ ولا معل بعلة قادحة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على هذا القيد. وأما كونه يعل، فكم من الأحاديث أعلت الصحيحة ولكن هذه العلة عند التدقيق والتحقيق لا تقوم، فينبغي أن يزاد هذا القيد: علة قادحة. نعم، أو علة قادحة فتؤذي، يقول الناظم. فالعلة القادحة هي المؤثرة التي تؤذي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله،
والمصنف رحمه الله قد أشار إليها فيما سيأتي قريبا الآن. نعم،
قال رحمه الله: والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو بدعة.
وإن شئت قلت العدالة حتى تكون الصفة. العدالة هي استقامة الدين والمروءة، أو ملكة تحمل، لكن استقامة الدين والمروءة هذا أخصر تعريف لها، وهو جامع ومانع وشامل كامل: استقامة الدين والمروءة. نعم،
قال: والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة.
نعم، هذا هو الدين، هذا هو الدين، اجتناب الأعمال السيئة، أكبرها الشرك، ثم البدعة، ثم الفسق في العمليات. نعم،
قال: ويخرج بالعدل خمسة: الكاذب والمتهم والمتهم به، والفاسق بمكفر.
الكاذب حديثه يقال عنه موضوع، والمتهم بالكذب حديثه يقال عنه المتروك، والفاسق بمكفر هذا حديثه غير مردود، غير مقبول، مردود، لأنه غير عدل. والمبتدع سيأتي التفصيل فيه: منعه قوم مطلقا، وأجازه قوم مطلقا، وتوسط أقوام ففصلوا فيه، والتفصيل هو الصحيح إن شاء الله تعالى وسيأتي. والمجهول حديثه متوقف فيه حتى يأتي ما يؤيده ويشهد له من متابع أو شاهد. نعم،
قال: والمراد بالضبط
والمجهول عنده وقفنا عام 39,400,000 في قراءتنا، وعدنا إلى بداية السؤال لارتباط الباقي المتعلق به، فبدأنا به من بداية التعريف، وإلا نحن في عام 39 في ذي القعدة وقفنا عنده. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمراد بالضبط الحزم في الحفظ، وهو ضبطان: ضبط صدر، وهو ما إذا سمع الحديث لم ينسه بل متى شاء استحضره، وضبط كتاب، وهو ما إذا سمع الحديث كتبه.
وهذا الذي يقال له الحافظ، ضابط الصدر الذي يكون الحديث حاضرا عنده متى أراده، فهذا ضبط الصدر، لا ينسى بل متى شاء حدث. جاء وفد بن أبي داود رحمه الله على بغداد وهو عائد من رحلته، فطلب منه أهل بغداد أن يعقد مجلسا يحدثهم فيه، فاعتذر منهم فلم يقبلوا، فحاول أن يتملص منهم يريد السفر فلم يقبلوا، فقال لهم كتبي ما هي معي. فقالوا ابن أبي داود تحتاج إلى كتب؟ فاستشاطوا قال اكتبوا، فأملى عليهم 20,000 حديث. فقالوا يذهب معك من يقابلها بأصولك؟ قال لا بأس. فذهب معه إلى سجستان، فلما وصل أخرج أصوله وقابل بها، فوجدوه أخطأ في 3 منها، أما 2 فحدث بها على الخطأ كما هو في كتبه، سمعها هكذا. إذن العهد عليه ولا لا؟ أجيبوا، العهد عليه؟ لا، ليست عليه، حدث بها كما تحملها أمانة. هو واحد أخطأ فيه من 20,000 حديث. اليوم نحن 20 حديث نخطئ في 19 ونصيب في واحد، فرحمهم الله. فالشاهد الحفظ هذا الذي جعلني أسوق هذه القصة لكلمة المؤلف رحمه الله، يقول لم ينسه بل متى شاء استحضره. فهذا مستحضر، حفظه في معه، علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. تكتب العلم وتلقي في صفط ثم لا تحفظ لا تفلح قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. هذا هو الحافظ. ويعيبوننا في ترديد هذه الأشعار التي نسمعكم إياها، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، ما لهم عيب إلا أنهم شجعان. والثعلب لما لم ينل العنبة قال تف عليك حامضة. نعم.
قال رحمه الله وضبط كتاب وهو ما إذا سمع الحديث كتبه وصانه لديه من الغلط والتحريف منذ سمع فيه إلى أن يؤدي منه.
نعم، يؤديه ولو مرة بأن يقرأه على الناس. تمام. لماذا؟ لأنه إذا أدى منه حفظكم الله ولو مرة انتشر بينكم، فكل واحد يكتبه. فلو فرض أنه أعاره ووقع بيد غير أمين فحرف فيه تردون عليه، فهو قد صانه من التحريف والتغيير حتى يحدث به ولو مرة، فيثبت بين الناس على الوجه الصحيح. ثم بعد ذلك لو أراد مريد أن يزيد أو ينقص تحاسبونه أنتم، لأنكم قد سمعتموه مني على الوجه الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويخرج بالضابط 5.
نعم.
الواهم وفاحش الغلط والكثير الغفلة والكثير المخالفة والكثير المخالفة للثقات وسيء الحفظ.
نعم.
قال والإشارة بتام إلى درجة العليا في الضبط، ويخرج به خفيف الضبط وهو راوي الحسن، وهو راوي الحسن لذاته.
نعم.
قال والمتصل بالسند ما سلم سنده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. ويخرج بالمتصل 5: المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع والمدلس. والمراد بغير معل ما سلم من علة قادحة.
هذا هو، قلت لكم سيأتي في كلام الشيخ هذا موضعه، ما سلم من علة قادحة، وكان الأولى أن تذكر في التعريف، لكن ذكرها هنا رحمه الله على حسب ما استقر في الإصطلاح، إذ هي المؤثرة، العلة القادحة هي التي تؤثر في الصحة. نعم.
قال والمراد بغير شاذ ما سلم من الشذوذ، وهو انفراد الثقة مخالفا للثقات، والخارج بهذين الآخرين.
وهذا على أحد تعاريف الشاذ، قال المراد بالشاذ
ما قال سلم والمراد بغير الشاذ
نعم
ما سلم من الشذوذ، وهو انفراد الثقة مخالفا للثقات.
نعم، هذا أحد تعاريف الشاذ، وهو المشهور عند أكثر أهل العلم، وهذا هو تعريف الإمام الشافعي رحمه الله للشاذ. هذا هو تعريف الإمام الشافعي رحمه الله للشاذ، فإنه قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، هذا الفرد. طيب، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم، فيشذ عنهم واحد فيخالفهم. فإذا رواية الثقة المخالفة للثقات، هذا هو تعريف الشافعي ولا لا؟ هذا نص كلامه فقط، نحن الآن عكسنا. قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، هذا ما هو الشاذ. إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا، ثم إيش؟ قال: فيشذ عنهم واحد فيخالفهم. إذن رواية الثقة المخالفة للثقات، هذا هو تعريف الإمام الشافعي، وأخذه الحافظ ابن حجر وزاد عليه وتوسع قليلا حتى يدفع ما أورد على تعريف الشافعي السابق من الاعتراضات أو التعقبات، فتوسع رحمه الله فقال: ما رواه المقبول، ما رواه المقبول مخالفا لما هو لمن هو أولى منه، مخالفا لمن هو أولى منه. فزادنا توسيع شوي. الشافعي قال الثقة، حصره في من؟ في الثقة. الحافظ قال المقبول، فاتسعت الدائرة قليلا ليدخل الصدوق، ليدخل إيش؟ الصدوق. فبعدما عرف الشاذ بهذا، وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين، ولا عيب أن يقال عند المتأخرين، لأنهم جمعوا مقالات المتقدمين في كل باب ودرسوها ومحصوها، وما استطاعوا التأليف بينه ألفوا، وما كان فيه وجه نكارة ردوا عليه. فهنا ما خالف الشافعي، لكن وسع قليلا فأدخل ما أورد على الشافعي، وكان وجهة نظر صاحبه وجيهة. فقال رحمه الله في تعريفه: ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، ثم قال: وهذا هو المعتمد، هكذا في النزهة، وهذا هو المعتمد. فتوسع في صفة الراوي المخالف، بدل ما قال الشافعي ثقة، هنا قال ماذا؟
مقبول،
المقبول. فالمقبول، فالشافعي قيده بالثقة، وهنا وسع ليشمل الثقة ويشمل الصدوق، ويخرج الضعيف. ما هو معنى يخرج من؟ الضعيف، لأن الضعيف ما هو مقبول. فبقي معنا من؟ الثقة، ذكره الشافعي. الصدوق دخل بعبارة مقبول. ثم يكون بعد ذلك الترجيح، يكون بعد ذلك الترجيح. فإذا جئت إلى هذا ونظرت ترجح، إما بالصفة، وذلك بأن يخالف هذا الراوي الثقة من هو أوثق منه، وإن كان صدوقا بأن يخالف من هو أولى منه، أن يكون ثقة، هذا صدوق وذاك ثقة ثقة مثلا، هذا صدوق وذاك أوثق الناس في فلان مثلا، ونحو ذلك. فهذا إذا خالف ثقة أو ثقة ثقة أو أوثق الناس في فلان، كان هذا الصدوق مردود الحديث هنا. فإذا خالف الثقة من هو أوثق منه كذلك، إذا خالف الصدوق الثقة من باب أولى، وإذا خالف الواحد الجمع فهذا أظهر وأظهر. وعلى هذا كما قلنا فيكون التعريف الدقيق هو ما ذكره الحافظ. فأنت إن شئت تدقق في هذا وتفصل توضيحا تاما تقول في هذا التعريف: ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أرجح منه حفظا أو أكثر عددا، فيكون هذا التعريف دقيق. ما رواه، يقول ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أرجح منه حفظا أو أكثر عددا، هذا التعريف دقيق مفصل تفصيل تام تام تام. من يعيد؟ هات. المقبول فيشمل الثقة والصدوق، نعم كلهم مقبولين، نعم مقبولون، أرجح منه إما حفظا أو عددا. خلاص بهذا زدت التعريف تفصيلا لتزيده تدقيقا. نعم تفضل.
قال رحمه الله: والمراد بغير الشاذ ما سلم من الشذوذ، وهو انفراد الثقة مخالفا للثقات، والخارج بهذين الآخرين داخل.
هناك تعريف أخرى، تعريف أخرى للشاذ، لكن هذا أحسنها، وهذا التفصيل الأخير به يتم. وهناك تعريف أخرى لكن حقيقة لا ينطبق عليها ما مشى عليه أهل الحديث في الشاذ. إذا جئت إلى تصرفاتهم في الشاذ تجده كما قال الشافعي، هذا الذي عليه أهل الحديث. نعم.
قال: والخارج بهذين الآخرين داخل فيما خرج بالضبط، فالخارج بالأول يدخل في الوهم، والخارج بالثاني يدخل في المخالفة.
نعم، الأول إيش؟ يخرج بالوهم، يعني ما هو ضابط، الذي يهم ما هو ضابط، والثاني يدخل في المخالفة، تدخل في باب المخالفة، فينظر في المخالفات هل هي من المقبول أو من غير المقبول، يأتي في باب العلل فيأتي عليه هذا التعريف الذي ذكره رحمه الله في العلة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سؤال: هل تتفاوت رتب الصحيح؟ الجواب: نعم تتفاوت رتبه بسبب تفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح.
نعم.
في القوة
رتب الصحيح يعني مراتب الصحيح، المرتبة العليا والمرتبة الوسطى والمرتبة الدنيا، هل تختلف مراتب الحديث الصحيح أم أنها لا تختلف؟ الصحيح أنها تختلف وتتفاوت. هات أعد علينا.
الجواب: نعم تتفاوت رتبه بسبب تفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح. في القوة فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات المرجحة كان أصح مما دونه.
أطلب من أحبتي أن يحفظوا هذه الجملة، وهي قوله رحمه الله: فما يكون رواته، إلى قوله: كان أصح مما دونه. خلوها منكم كالقلم على أذن الكاتب، لأنه زمان ما عندهم ثياب مثلنا هذه اللي فيها المخبأ تحط فيه القلم كذا، لا زمان كذا قلمه، فأقرب ما يكون إليه القلم يأخذ ويحط. فالآن أنتم خلوا هذه معكم كما يقول أهل العلم: كالقلم من أذن الكاتب. وفي حديث لا هذا مذهب الحنفية، فيه حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فكان راوي الحديث يضع سواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، هذا في عهد الصحابة. ف فنريد أن نبين أن هذه العبارة عن العرب الفصحاء الأقحاح، لأن هؤلاء العرب أدركوا الكتابة وشاعت فيهم من ذلك التاريخ من عهد أصحاب النبي، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقبله كان في العرب الكتابة أقل من القليل بل نادرة. فالشاهد هذا يفيدنا سنحتاج إليه بعد قليل إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: ويقع التفاوت في الصحة سندا ومتلا وإطلاقا وتقييدا.
نعم.
فمن الدرجة العليا في التفاوت بحسب السند ما أطلق عليه أصح الأسانيد، كرواية أحمد عن الشافعي عن مالك، ومالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وهذا صدر به العراقي كلامه، وسيأتينا حينما قال وجزم ابن اسمه نعم، فقيل مالك عن نافع فيما رواه الناسك، هكذا قال في الألفية، وسيأتينا صدر به العراقي كلامه. وهذا الإسناد أو هذه السلسلة سيأتينا الكلام عليها، وإذا سمعت مالت إليها النفوس وانجذبت إليها القلوب، وقد قيل فيها من الكلام الجميل الشيء الكثير، ومن ذلك قول ابن بكير يحيى بن بكير لأبي زرعة رحمهما الله تعالى: يا أبا زرعة، يا أبا زرعة، لما ذكر الإسناد هذا قال: يا أبا زرعة، ليس هذا زعزعة عن زوبعة؟ يا أبا زرعة، إنما هو أن ترفع الستر فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني كأنه بالصورة عندك الآن. وهذا دلالة على ما؟ على قوة هذه الرواية، كأنك تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم، لأنها في غاية الصحة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الزيادات عليها. فعندك أنت الآن أولا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ثم زيد عليه بعد ذلك الشافعي عن مالك عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، فاجتمع إمامان من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية المعروفين. واحتج لزيادة الشافعي بأن أصحاب الحديث قد أجمعوا على أنه لم يكن في أصحاب مالك أو في الرواة عن مالك من هو أجل من الإمام الشافعي، لم يكن في أصحابه من هو أجل من الإمام الشافعي. إن شئت حفظا حفظا، وإن شئت علما وفقها فعلم وفقه، وإن شئت لغة فالإمام الشافعي حجة في اللغة رحمه الله تعالى. فقد وقع إجماع الحديث أهل الحديث على جلالة الإمام الشافعي رحمه الله في الرواة عن الإمام مالك، وقد ذكر هذا الإجماع أيضا ابن طاهر المقدسي رحمه الله صاحب التذكرة وغيرها. وزاد من جاء بعد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ذلك، فجعلوا أحمد عن الشافعي عن مالك، فاجتمع الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى عن نافع عن ابن عمر، وهذا زاده الحافظ العراقي وطائفة من أهل الحديث، فيصير الإمام الشافعي الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي سلسلة الذهب، وسلسلة الذهب هي مالك نافع بن عمر، فزيد عليها فتدخل أيضا في الذهب لجلالة هذين المزيدين فيها، وهما الشافعي ثم الإمام أحمد رحمه الله. وإذا شئتم أحمد عن الشافعي، أحمد عن الشافعي عن مالك الأئمة الثلاثة، فهذا نادر الاجتماع على هذا النحو. والإمام أحمد رحمه الله في هذا روى في مسنده حديثا واحدا أو إسناد واحد، وفي الحقيقة أربعة أحاديث، ولم يقع في مسنده سواها سوى هذا الإسناد الواحد الذي عليه في الحقيقة كم حديث؟ بل قيل إنه ولا حتى في خارج المسند، المسند على كبره قريب من 30,000 حديث، لا يوجد إلا هذا الموضع. بل قال الحافظ ابن حجر إنه حتى في كتب الإمام أحمد الأخرى لم يقف على شيء منها من هذا، فليس فيه إلا هذا حتى خارج المسند. هكذا ذكر الحافظ في النكت على ابن الصلاح، ونقله عنه أيضا السيوطي في تدريب الراوي رحمهم الله تعالى جميعا. فأنت إذا نظرت تجد أن الذهب غالي، الذهب غالي ما يصل إليه كل أحد، الذهب الصافي فهذا قليل نفيس. وأما الترجمة الأولى التي هي إيش مالك عن هذا موجود، لكن نريد اجتماع الأئمة الثلاثة مالك الشافعي أحمد، هكذا بهذا النحو ما فيه إلا هذا الذي ذكرنا هاتي. وذكر هذا أيضا العلائي في بغية الملتمس في مناقب الإمام مالك بن أنس، تجدون هذا فيه. نعم،
قال رحمه الله: فمن الدرجة العليا في التفاوت بحسب السند ما أطلق عليه أصح الأسانيد، كرواية أحمد عن الشافعي عن مالك، ومالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم،
قال البخاري رحمه الله: أصح الأسانيد مالك.
وزاد، ما في وزاد بن طاهر؟
لا تأتي.
قال
البخاري رحمه الله:
نعم،
أصح الأسانيد.
نعم،
مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وزاد ابن طاهر رحمه الله تعالى الشافعي عن مالك، وزاد بعض المتأخرين كالعراقي أحمد عن الشافعي، والزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أطلقه عليه أحمد بن حنبل.
وزاد بعض المتأخرين كالعراقي، وقلنا لكم أيضا العلائي. نعم، العلائي في كتابه البغية، العراقي والعلائي، العلائي قبله. نعم،
والزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أطلقه عليه أحمد بن حنبل وإسحاق.
نعم، نعم،
وإسحاق بن راهوية.
نعم،
وابن سيرين.
لا، والزهري عن سالم عن ابن عمر، يعني هذه الترجمة، هذه السلسلة، الزهري عن سالم عن ابن عمر، يعني هذه السلسلة يسميها علماء الحديث الترجمة، فهذه الترجمة، هذه السلسلة أطلق عليها أصح الأسانيد الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية. وافصلوه عندكم في الطبعة موصول يوهم أن ابن سيرين معه، لا، ابن سيرين بالحالة، هذا ترجمة بمفرد الحالة. فإذا الزهري عن سالم عن ابن عمر أطلقه عليه من؟ أحمد بن حنبل، وكذلك إسحاق بن راهوية، وكذلك إسحاق بن راهوية. وذكر هذا الحافظ ابن الصلاح في المقدمة، مقدمة علم معرفة علوم الحديث. نعم، ثم بعد ذلك تقول من؟ وابن سيرين، هذه ترجمة أخرى، وابن سيرين عن عبيدة،
وابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أطلقه عليه ابن المديني، ابن المديني من رواية عبد الله بن عون.
ذكر هذا أيضا ابن الصلاح في المقدمة التي هي معرفة علوم الحديث، مقدمة ابن الصلاح. فإذا هذه الترجمة الثانية، ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من رواية عبد الله بن عون، قال عنها ابن المديني إنها أصح الأسانيد، ذكر ذلك ابن الصلاح. نعم،
قال: أطلقه عليه ابن المديني من رواية عبد الله بن عون
ابن أرطبان معروف،
وعمرو بن علي الفلاس،
وعمرو بن علي الفلاس. نعم،
من رواية أيوب السختياني،
من رواية أيوب السختياني، 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 ثلاثة. نعم،
والأعمش،
وذكر هذا ابن الصلاح أيضا في المقدمة. نعم،
والأعمش عن إبراهيم النخعي،
إبراهيم بن يزيد،
والأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه،
علقمة بن قيس. نعم،
أطلقه عليه يحيى بن معين رحمه الله تعالى،
ذكر هذا أيضا ابن الصلاح. نعم،
قال رحمه الله: ودونها كحماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه، وبريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه.
ودونها كحماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس وبريد في النزهة، هذا بتقديم بريد، قال ودونها بريد بن عبد الله، وبعدين ذكر حماد، والمؤلف هنا قدم حمادا الذي في النزهة المقدم في الذكر، ترجمة بريد بن عبد الله، ثم بعدها حماد ابن سلمة ابن دينار البصري الإمام العلم رحمه الله تعالى. وبريد ليس كما هو هنا، لعل المؤلف اختصر فيه، وإلا هو بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة كما ذكر، إنما هو بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى، فلعل المصنف اختصر واكتفى بجده الأعلى، وإنما التدقيق في هذه الترجمة بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده الذي هو أبو بردة عن أبيه أبو موسى، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هو والد أبي بردة، فيكون بريد أبوه عبد الله ابن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى، هكذا الصواب. فلعل المصنف رحمه الله اختصر وأضافه إلى جده الأعلى، لعله والله أعلم، وإلا الصحيح هذا بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده الذي هو أبو بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه، هذا هو الصحيح، وهكذا هو في النزهة. ثم يأتي بعده وكحماد بن سلمة، فبدأ في الترجمة ببريد، هذه السلسلة بدأها ببريد ثم يليه حماد ابن سلمة. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ودونها كالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه،
وهذا قولوا فيه كما قلتم في السابق، الذي في النزهة الذي في النزهة
سهيل،
أي نعم سهيل، ثم بعده يأتي العلاء، ففي النزهة مقدم أولا سهيل ابن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم يعطف عليه من؟ نعم ثم يعطف عليه العلاء بن عبد الرحمن، وهنا عكس. هات
قال فالجميع يشملهم اسم العدالة والضبط.
وأنتم إذا راجعتم الترجمة تعرفون لماذا قدم الحافظ هذا وأخر هذا في الإسنادين جميعا. نعم فلذلك أحببت أن يعاد إلى ما؟ إلى الأصل، فيكون الترتيب هكذا هو الدقيق الصحيح أو الأصح، هكذا هو الأصح. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فالجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن في المرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها.
نعم واحفظوا أيضا هذه العبارة من الصفات المرجحة إلى قوله التي تليها، بس هذا الطرف احفظوه لنا سيأتينا مع الأول. هات
قال وفيها أي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وفيها أي الثالثة من تمام الضبط ما يقتضي تقديمها على الحسن لذاته.
هكذا قال المؤلف رحمه الله، والذي في النزهة وفيها يعني الثالثة، وهي أي الثالثة، قال في النزهة وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، فاختصرها المصنف هنا وقال ما يقتضي تقديمها على الحسن لذاته. نعم
قال رحمه الله وهذا التفاوت في الإسناد بحسب الإطلاق، وقد أطلق على أسانيد كثيرة غير ما تقدم بأنها أصح الأسانيد أو أقواها أو أجودها، منها الزهري عن زين العابدين عن أبيه عن جده، أطلق ذلك عليه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ابن عمر رضي الله عنهم أطلقه عليه النسائي.
نعم، قوله رحمه الله وقد أطلق على أسانيد كثيرة غير ما تقدم بأنها أصح الأسانيد، يعني أن الكلام عند المحدثين إنما هو على أصح الأسانيد، يقولون أصح الأسانيد كذا، أما حديث يقولون أصح الأحاديث مطلقا فهذا لا يوجد عنهم فيما نعلم، ما يقولون عن حديث بعينه متن، هذا أصح الأحاديث. ثم قال رحمه الله وقد أطلق على أسانيد كثيرة غير ما تقدم، يعني ما ذكر بأنها أصح الأسانيد أو أقواها أو أجودها، يعني العبارات المختلفة، أصح الأسانيد، أقوى الأسانيد، أجود الأسانيد. منها الزهري عمن؟ عن زين العابدين الذي هو علي، عن أبيه الذي هو الحسين، فهو علي بن الحسين رضي الله عنه عنهما، عن جده وهو علي بن أبي طالب. أطلق هذا ابن أبي شيبة، حكاه عنه ابن الصلاح في المقدمة، ورواه عنه الحاكم في معرفة علوم الحديث، وعبد الرزاق كذلك أطلق على هذه الترجمة بأنها أصح الأسانيد، حكاه عنه العراقي في شرح الألفية، ورواه الخطيب في الكفاية، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أطلقه عليه النسائي، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عليه. نعم،
قال وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم أطلقه عليه النسائي.
نعم،
قال وشعبة عن عمرو بن مرة الكوفي عن أبيه مرة عن أبي موسى رضي الله عنه أطلقه عليه وكيع.
هذا نقله الخطيب في الكفاية، والحقيقة أن هنا وهم من المصنف رحمه الله تعالى، شعبة عن عمرو بن مرة، فمرة هذا ليس هو والد عمرو، لأنه قال شعبة عن عمرو بن مرة عن أبيه مرة، فعمر والده ليس هو، أي نعم، فهو عامر ولكنه ليس بابن مرة، فمرة إنما هو مرة بن شراحيل الهمداني أبو إسماعيل الكوفي، وعمر والده عبد الله بن طارق، فهو عمر ابن عبد الله ابن طارق ابن الحارث الهمداني المرادي، من مراد ثم من همدان، عمر ابن عبد الله ابن طارق ابن الحارث الهمداني المرادي، فاتفق اسم عمر واسم والده شيخ والده، وإلا فإن مرة الذي قال هنا عنه إنه والده ليس كذلك. نعم،
قال رحمه الله وشعبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن سعيد بن المسيب بن عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة، وهذا منقول عن حجاج بن الشاعر.
حجاج بن الشاعر لم يقل هو، إنما نقله، وإنما نقله فقال قال بعضهم، فليس هو من قوله، وإنما هو من نقله، إنما هو من نقله على الصحيح. نعم،
قال رحمه الله وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.
نعم،
أطلقه عليه ابن معين،
ونقله الخطيب في الكفاية، وابن حجر كذلك في النكت. نعم،
قال ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أطلقه عليه الشاذكوني.
كثير من هذه ذكرها صاحب الكفاية، وذكرها في معرفة علوم الحديث أبو عبد الله الحاكم رحمهم الله. نعم،
قال وأيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أطلقه عليه أحمد، وقال فإن كان من رواية حماد بن زيد فيالك.
وقبل عندنا أحمد أطلق إيش؟ هو وإسحاق بالراهوية، هذا هو. نعم، فيكون له فيه هذا وهذا. نعم،
ومنها ترجيح بن أبي حاتم ترجمة يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأما التفاوت المقيد فيقع
ومنه ومنها منها
ومنها ترجيح ابن أبي حاتم ترجمة يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما
عن نافع، عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
ساقط.
نعم ساقط، وهذا في النكت على الصواب، لأن عبيد الله لا يعرف له رواية عن الصحابي إلا عن امرأة من الصحابة، فالواسطة هو ابن عمر نافع، فالواسطة نافع. عبيد الله لا يعرف له رواية فيما نعلم عن الصحابة إلا عن امرأة واحدة، وهي أم خالد بنت خالد ابن سعيد. نعم، فواسطة عبيد الله نافع. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وأما التفاوت المقيد فيقع تقييده بالتراجم،
فيكون
والبلدان.
من عندنا اسمه عبيد الله ابن عمر، عبيد الله ابن عمر، صبركم شو. تكون الترجمة كذا: عبيد الله ابن عمر ابن عبد الله ابن عمر، عن نافع عن عبد الله ابن عمر، هذا الذي أردته. نعم.
قال: وأما التفاوت المقيد فيقع تقييده بالتراجم والبلدان.
نعم.
أما المقيد بالتراجم،
نعم،
فقال الحاكم رحمه الله تعالى: أصح أسانيد الصديق رضي الله عنه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه.
هذا من المقيد بالتراجم أو بأسانيد التراجم لغير المكثرين، لأن المقيد بأسانيد التراجم عدة أقسام، فهذا لغير المكثرين. هذا من المقيد بالتراجم أو بالأسانيد إلى التراجم، لكن في غير المكثرين من الصحابة، وذكر ذلك أيضا في معرفة علوم الحديث أبو عبد الله الحاكم. نعم.
قال: أصح الأسانيد أسانيد الصديق رضي الله عنه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه.
نعم.
وأصح أسانيد عمر رضي الله عنه الزهري عن سالم عن أبيه عنه.
أيضا هذا من غير المكثرين، ذكره في معرفة علوم الحديث. نعم.
قال: وأصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد عن أبيه عن جده.
نعم.
وأصح
أسانيد، وهذا فيه نقص، الترجمة هذه فيها نقص، غفر الله للمصنف، كان ينبغي له ألا تغيب عنه أو سقطت عنه، وإلا هو دقيق رحمه الله. فهذا أصح أسانيد أهل البيت، هذا الباب باب خطير، فانظروا إلى احتراز أهل السنة والأثر. قالوا: أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد اللي هو من؟ الصادق، عن أبيه الباقر عن جده، إذا كان الراوي عن جعفر ثقة. ليش؟ ليخرج معنا شركة الرافضة، يخرج من هنا شركة الروافض، فما أكثر الكذب عندهم على جعفر. وقد قال هو نفسه: بعض التشيع أصبح عار علينا، ما يمكن أن نقول هذا القول، ولا يمكن أن يصدق عاقل أن نقبل مثل أن نقول بمثل هذه الأقوال. والروافض الكذب شعارهم، والتقية دثارهم، وإذا احتووا الحديث الشيء وضعوا فيه حديثا. والشعبي الذي هو من كبار شيعة علي رضي الله عنهم جميعا يقول: ما رأيت أحمق من الخشبية، يعني الروافض من أسمائهم الخشبية، ما رأيت أحمق من الخشبية، لو كانوا من الطيور لكانوا رخما، أخص الطيور تتبع الجيف، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا الحمير، ولو طلبت منهم أن يملأوا بيتي لي بيتي هذا ذهبا على أن أكذب لهم على علي لفعلوا، ووالله ما أفعل. والشعبي نفسه يروي عن علي رضي الله عنه، ويروى عن علي من وجوه كثيرة، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وهو من كبار شيعته، والروافض لا يلوون على هذا ولا يقبلونه منه. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله عن الرافضة: إنهم أكذب الناس، إذا احتووا الشيء وضعوا فيه حديثا. فإذا أحسن شيء التقييد، فأصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد يعني الصادق عن أبيه يعني الباقر عن جده، إذا كان عن أبيه عن جده، إذا كان الراوي عن جعفر
ثقة،
ثقة ليخرج من
الروافض
أهل الكذب. نعم. وهذا أيضا مقيد بغير المكثرين من الصحابة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا القسم الثاني، هذا مقيد بالتراجم التي أصحابها مكثرون، هذا مقيد بالمكثرين من الصحابة، ورأسهم أبو هريرة على الإطلاق رضي الله عنه، رأسهم أبو هريرة على الإطلاق رضي الله عنه، فهذا القسم الثاني وهم المكثرون، وبدأ بغير المكثرين لأنهم أقل. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه الزهري عن أبي سعيد عن سعيد بن المسيب عنه قال: وأصح أسانيد
نقله نقله الحاكم في المعرفة، نقله الحاكم في المعرفة ثم وأبو الزناد صح. نعم
قال: وأصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه الزهري عن سعيد بن المسيب عنه وأبو الزناد عن الأعرج عنه.
هذه الثانية، هذا قاله الإمام البخاري: أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا قاله الإمام البخاري ونقله الحاكم في المعرفة، والهروي في ذم الكلام أيضا ذكره. نعم
قال: وحماد بن زيد
قاله علي بن المديني ونقله عنه الخطيب في الكفاية
عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عنه،
هذا نقله كما قلنا لكم الخطيب في الكفاية عن ابن المديني. نعم
قال: وأصح أسانيد ابن عمر رضي الله عنهما،
وهذا أيضا من المكثرين، أيضا مقيد بأسانيد تراجم المكثرين من الصحابة. نعم
مالك عن نافع عنه،
هذه التي تقدمت معنا التي يقال عنها إيش؟
سلسلة الذهبي.
سلسلة الذهبي، سلسلة الذهبي هات.
قال: وهي سلسلة الذهبي المشهورة.
نعم
قال: وأصح أسانيد عائشة رضي الله عنها
وهذا أيضا مقيد بأسانيد تراجم المكثرين من الصحابة. نعم
عبيد الله بن عمر بن حفص عن القاسم عن عائشة،
هذا قاله يحيى بن معين، قاله من؟ يحيى بن معين، ونقله عنه الحاكم في معرفة علوم الحديث. نعم
قال: وأصح أسانيد بن مسعود رضي الله عنه سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود.
ما شاء الله ما شاء الله، هذا قاله النسائي تصريحا، صرح به كما هو في رسائل ثلاث في علوم الحديث طبعت للإمام النسائي، هذا فيها صرح بأن هذا أصح الأسانيد، ونقل عن عبد الله بن المبارك وعن عبد الرزاق تلويحا، يعني ما هو تصريح، نقل عن عبد الله بن المبارك كما في الكفاية وعبد الرزاق كما نقله أيضا الخطيب في الجامع أخلاق الراوي وأداب السامع بعبارة التلويح يعني الإشارة لا التصريح، فعبارة ابن المبارك قال: كأنك تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو زعزعة عن زوبعة، إنما ثبات وإتقان، كأنك تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال ابن المبارك رحمه الله. وقال رحمه الله في عبارة أخرى: ما أجمع الناس على شيء إجماعهم على هذا الإسناد، هذا عبد الله بن المبارك، ما أجمع الناس على شيء إجماعهم على هذا الإسناد. أما عبد الرزاق رحمه الله فإنه قد ذكر عنه لما ذكر هذا الإسناد قال: هذا الشرف على الكرسي، هذا الشرف على الكرسي، الشرف نظيف ما يدنسه شيء، فهذا ما في كلام، هذا مراده، قال: هذا هو الشرف على الكرسي. وقال العجلي: أصح أسانيد أهل الكوفة هذا الإسناد، يعني من؟ سفيان الثوري
عن منصور
كوفي، عن منصور ابن المعتمر كوفي، عن إبراهيم النخعي كوفي، عن علقمة ابن قيس كوفي، عن ابن مسعود رضي الله عنه إمام أهل الكوفة ومدرسهم ومفتيهم وفقيههم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا السند أو هذه السلسلة يا أحبة يسميها أهل السنة سلسلة التشبه، هذه السلسلة يسميها أهل السنة سلسلة التشبه، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود أشبه الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري، مخرج في البخاري في صحيحه: إن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا خلقا أو دلا وسمتا لابن أم عبد. فهذه سلسلة التشبه. وهكذا أشبه الناس بابن مسعود علقمة، وأشبه الناس بعلقمة إبراهيم، وأشبه الناس بإبراهيم منصور المعتمر، وأشبه الناس منصور المعتمر الثوري، وزيد بعد ذلك أشبه الناس بالثوري وكيع، وزيد بعد ذلك أشبه الناس بوكيع أحمد، وزيد بعد ذلك أشبه الناس بأحمد الإمام أبو داود. وانقطعت سلسلة التشبه فيما نعلم. رب ابن مسعود مقيم الملة، فكان يهدي يحكي هديه ودله، وكان علقامة لابن أمي عبد كهذا للنبي الأمي، وكان إبراهيم يحكي علقمة واهل له من نسب ما أكرمه، وكان منصور لإبراهيم كذاك يحكي هديه القويمة، وكان سفيان بلا قصوري مشبها بشيخه منصوري، وهكذا أيضا وكيع كان مشبها بشيخه سفيانا، وكان أحمد لدى الجميع مشبها بشيخه وكيعي، كذا أبو داود عند الكملي مشبه بأحمد بن حنبلي، حشرنا الله مع الجميع تحت لواء أحمد الشفيعي. هكذا نظمها شيخنا العلامة عدود رحمه الله تعالى. فالشاهد، هذه هي سلسلة التشبه، مع كونها من أصح الأسانيد فيها هذا. فإذا وجدت من يقول كان أبو داود أشبه الناس بأحمد، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت كان أحمد أشبه الناس بوكيع، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حتى تصل إلى ابن مسعود. ولكنهم يختصرون، فهم لا يريدون التشبه بشخص فلان، لا، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، يا من لم تفهم. فهذه سلسلة التشبه، ما هو تشبه به لشخصه هو، القدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم. فأحمد كان أشبه بوكيع لأن وكيع أشبه بمن؟ بسفيان. ووكيع كان أشبه بسفيان لأن سفيان أشبه بمن؟ بمنصور. ومنصور، وإنما كان وكيع أشبه بمنصور لأن منصورا كان أشبه بمن؟ بإبراهيم، وإبراهيم أشبه بعلقمة، وعلقمة بعبد الله، وعبد الله أشبه الناس من الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته، هكذا في صحيح البخاري بشهادة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فنحن حينما نقول فلان أراد بهذا أنه أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحذف لك إيش؟ السلسلة. فهذه كما أنها من أصح الأسانيد هي سلسلة التشبه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال البزار رواية علي بن الحسين.
وقال
البزار.
نعم،
قال: وقال البزار رواية علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أصح إسناد يروى عن سعد.
الله أكبر. نعم.
قال: وأما المقيد بالبلدان، فقال الإمام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى: اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة، ثم أهل البصرة، ثم أهل الشام.
نعم، سيأتي شرحه. هات.
وقال الخطيب رحمه الله تعالى:
هذا الكلام للخطيب يشرح كلام ابن تيمية، يشرح به الخطيب، ما يشرحه متقدم، لكن يشرح به كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا. ابن تيمية شيخ الإسلام يقول: اتفق أهل العلم بالحديث، أهل العلم بالحديث اتفقوا على ماذا؟ على أن أصح الأحاديث ما رواه المدينة. وكيف لا يكون؟ وهم المهاجرون والأنصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معه من مكة هاجروا إلى المدينة والتقوا بأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا لإقامته بينهم ولأنهم معه.
فهم أعلم الناس، وحديث أهل المدينة عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فهو أصح الحديث. ثم ما رواه من؟ أهل البصرة، لأنها قريبة وقد انتقل إليها عدد من الصحابة رضي الله عنهم كانوا فيها وهم قريبون يأتون أيضا. نعم. ثم أهل الشام، سيأتيك حال هؤلاء جميعا. نعم. قال الخطيب،
وقال الخطيب رحمه الله تعالى: أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة، فإن التدليس فيهم قليل،
فإن التدليس فيهم قليل. نعم.
والكذب ووضع الحديث فيهم عزيز.
لا، والاشتهار بالكذب هذا هو في كتاب الجامع، لأن عبارة الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع. نعم. فإن التدليس فيهم
قليل.
نعم.
والاشتهار بالكذب ووضع الحديث فيهم عزيز.
عزيز.
وأهل اليمن روايات ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة، إلا أنها قليلة.
أولا قليلة. نعم.
ومرجعها إلى أهل الحجاز.
فرجعت إلى الحرمين مكة والمدينة، والمدينة أشهر وأقدم. نعم.
ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم.
مع إكثارهم مكثرون من الرواية لوجود كثير من الصحابة فيهم، ويمرون عليهم في الذهاب للجهاد أثناء غزو بلاد فارس وبلاد المشرق، لأن البصرة كانت قاعدة لجيوش الإسلام المنطلقة في الفتوحات في بلاد الشرق، فكانوا يمرون عليها ويقيمون بها. نعم. ومنهم من استوطنها. نعم.
قال: والكوفيون مثلهم في الكثرة، غير أن رواياتهم كثيرة الدغل.
نعم.
قليلة السلامة من العلل.
صحيح. كثيرة الدغل يعني العلل فيها كثيرة. نعم.
وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع.
نعم.
وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صالح، والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ.
هذا صحيح. نعم. هذا التفصيل يبين لك حال أهل كل بلد من هذه البلدان المذكورة سابقا في كلام شيخ الإسلام. نعم.
وقال هشام بن عروة: إذا حدثك العراقي بحديث فألقي
لا
إذا حدثك العراقي بألف حديث فألقي 990 وكن من الباقي في شك.
لماذا؟ لأنه انتشر في ذاك القطر، في ذلك الحين، حين الرواية والتدوين، انتشر الكذب وفشى الكذب وكثرت الفرق. فقال الإمام مالك مخاطبا بعضهم، يقول: عندكم مصنع الضرب، عندكم، يخاطب العراقي، عندكم لا يزعلون علينا إخواننا العراق، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان في أبائنا أماتنا قلنا إذا قاله الأئمة. يقول: عندكم مصنع الضرب، محل الضرب. الضرب معنى محل ما تضرب النقود، السكة، الدراهم، الدنانير، والدنانير، دنانير من الذهب والدراهم من الفضة. عندكم مصنع الضرب، يخرج الحديث من عندنا، من عندنا شبرة، ويعود إلينا من عندكم ذراعا. يعني الأكاذيب كانت هناك منتشرة، والكذب في النقلة منتشر، ولذلك هيأ الله لهم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم من يحفظها، ولهم من يكشفهم. فكان من أوائل من فتش عن الرجال في العراق شعبة، أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى ورضي عنه. وشعبة، شعبة، وما أدراك ما شعبة، وانظر إلى قول الإمام أحمد في شعبة، حتى إنه قيل له قيل له قيل له قال: كل شيء تقولون شعبة مقدم فيه، رحمه الله. فقد هيأ الله أمثال هؤلاء وحفظ الله بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الله التي لا تتخلف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين، فالقرآن بيان والسنة مبينة له وشارعة له، فتكفل الله بحفظ البيان والمبين. ومن تكفله بحفظها أن أقام لها حفظ أئمة جهابذة جبال حفاظ النقاد يغربلونها على الكذابين ويخرجونها حرفا حرفا. قال وضعت فيكم كذا وكذا من الأحاديث أحل فيها ما حرم الله وأحرم فيها ما أحل الله. قال مت مت يا عدو الله. بس لما أمر به في الزندقة أين تذهب هي من عبد الله بن مبارك وأبي إسحاق فزاري ينخلانها فيغربلانها ويخرجانها حرفا حرفا. فهكذا أئمة الحديث النقاد قيضهم الله لحفظ الدين، ولهذا كانت هذه المنقبة لهم، وكانوا هم أحق الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الطائفة المنصورة، كما صرح بهذا أئمة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: قلت وقد فاوتوا بين البلدان في الثبت كذلك.
نعم.
قلت وكما فاوتوا بين البلدان في الثبت كذلك جعلوا لكل بلد سندا هو أصح أسانيده.
نعم، هذا من التراجم المقيدة بالبلدان، وهذا النوع يكون كم؟ ثالث ولا الرابع؟ ما أدري، العد عندكم هات.
فقالوا
نعم،
فقالوا أصح الأسانيد لمكة سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد الأزدي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
لعلك تقف على هذا، هذا موقف حسن. قلت وأنا قلت لعلكم تقفون عن هذا أو عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.